أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقام الأول في آية النور، آية سورة النور، آية ظلمة في سورة النور، وهي قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فحرم ذلك على المؤمنين. وذكر غير واحد من المحققين أن الآية غير قابلة للحمل على التشريع بإشكالين أو ثلاثة خالفت الآية فيها بإطلاقها مسلمات الشريعة الإسلامية، بل بأكثر من إطلاقها، لأن عنوان الزاني والزانية وإن كان قابلا للتقييد بالمشهور أو المشهورة، لكن عنوان المشرك والمشركة دائر بين الوجود والعدم. وعلى هذا الأساس أصر بعض المحققين كالسيدين في المستمسك والمستند المسمى في كتاب النكاح بالمباني على أن الآية ليست في مقام التشريع. في المقابل طبعا رأي معروف ومشهور أن الآية في مقام التشريع كما هو ظاهرها، بل بعضهم قال صريحها: وحرم ذلك على المؤمنين. مؤيدا هذا الظاهر أو الصريح بالروايات التي قرأناها، وكان فيها معتبرتان ظاهرتان جدا في أن الآية في صدد التشريع. من هنا نشأت فكرة عند بعض السنة نتيجة بعض الإشكالات، فكرة النسخ، دعوى النسخ في الآية المباركة بأدلة التعرض لها يحتاج إلى تطويل ولا تنتهي إلى طائل، وجرت سيرة علمائنا على الإعراض عنها، ولعله أولى في البحث الفقهي. لكن يبقى أنه ما هو الرأي الصحيح والصائب في المقام؟
بالنسبة للنسخ يعني ذيل الآية نسخ
لا لا مو ذيلها، لا يمكن أن ينسخ بنفس السياق بنفس الكلام، لأن الظهور لا يتم إلا مع الذيل.
فشنو المقصود بالنسخ؟
لا، المقصود أن الآية متنسجمة، ما في شيء ينسخ شيء، نسخت بآيات أخرى. فلأنكحوا الأيام منكم مثلا، الآيات التي تدل على أنه لا يجوز الإمساك بعصب الكوافر وهكذا، وليكن بعض أجزائها نسخت ببعض آيات وأجزاء أخرى نسخت بآيات أخرى، مو بالضرورة كل أحكام الآية تنسخ دفعة واحدة. جيد، على هذا الأساس لابد القضية إنصافا هي مربكة يا أخوان، من جهة الآية بظاهرها بإطلاقها بالنسبة للزاني والزانية، وبظاهرها بالنسبة، بل بصريحها بالنسبة للمشرك والمشركة، وهذا ما لا يلتزم به أحد من أهل الإسلام كما هو واضح. يعني لا أحد يلتزم بأن الزاني لا يزوج شرعا، ولا يلتزم أحد بأن المشرك الزانية يجوز تزويجها للمشرك، وكذلك الزاني يجوز أن يتزوج مشركة. من هنا حمل النكاح في الآية المباركة على الوطء لا على العقد. ولننظر نحن نظرنا في الآثار التي لا يلتزم بها فيما لو حملت على التشريع، قيل خلاصة أنه إذا حملنا النكاح هنا على عقد النكاح فيكون الشريعة المقدسة تشرع للزاني والمشرك التزوج بالزانية والمشرك، وتشرع للزانية والمشركة التزوج بالزاني والمشرك. يعني الزانية المسلمة يجوز لها التزوج بالرجل المشرك على هذا الأساس. حرم ذلك على المؤمنين، يحرم على المشرك أو على المسلمة أن تزوج غير الزانية نفسها من مشرك، ويحرم أيضا على المسلمة غير الزانية أن تزوج نفسها من زاني ولو كان مسلما، والعكس أيضا.
ما ممكن نفهمها على فكرة الزنا وحرم
الآن. فقيل حينئذ الآية لا يمكن حمله على التشريع بوجه وعلى هذا الأساس، فالآية المباركة تحمل على محمل آخر. ما هو المحمل الآخر؟ بحيث جعلت مرددة بين أمرين، أحدهما لا يمكن الالتزام به والآخر لا مانع من الالتزام به. الأمر الثاني الذي حملت عليه الآية أن يقال أساسا هي غير ناظرة للتشريع، ناظرة لميل الطباع. إيه؟ قالوا بأن النكاح يحمل على نفس عملية الوطء، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يعني الزاني لا تميل طباعه إلا إلى المرأة الزانية أو المشركة، هذا شأنه وهذا ديدنه وسجيته. لا لا، ما دام زانية أي هذا المقصود، الزاني ما دام زانية، الزاني إذا زنى في يوم من الأيام لا، الزاني بالفعل المتلبس بالمبدأ كما هو الظاهر في المشتق، والمتلبس بالزنا الفعلي، يعني المتلبس بحالة الزنا، ولو كان الآن مو زاني بس بعد ما تايب هو بعد على حالة مستعد يزني، هذا المقصود مثل الصنائع
تدور على أشكالها فقط.
أحسنت. الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني لا يميل طباعه، ما يحب يرتبط عادة بحسب الطباع والسجايا إلا بالزانية أو المشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يكون أيضا على هذا الوزان. أحسن حينئذ. وهذا ما إلى علاقة بالتشريع، ما إلى أي علاقة بالتشريع. وحرم ذلك يعني وحرم الزنا وحرم الارتباط بالمشركة لا مو تفكيك، حرم الوقاع المحرم، يعني محرم العقد، بعد ما في تفكيك، نبقى على نفس ذلك، يعني على النكاح بمعنى الوقاع.
حرم نكاح الزانية،
حرم وطء الزانية بالزنا على المؤمنين.
المؤمن لا
حرم على المؤمنين تشريعا، هذا حرام على المؤمنين، هذا ما نريد نستخ عنوان الحرمة أيضا عن معناه، هذا بديهي وواضح بعد، لكن ما الذي حرم؟ مو الذي حرم هو العقد عليها، التزوج بها بالنكاح المشروع الذي حرم هو هذا النكاح، وبهذا لا يكون هنالك تفكيك. المحرم هو وطئها بدون نكاح، هو نكحها، يعني هو وطئها، هكذا يكون. على من محرم؟ على المؤمنين. ليش جاء عنوان المؤمنين؟ فيه احتمالان على التقدير. احتمال الأول هو أنه ذكر المؤمنون من باب أنه في مقابل المؤمنين هنا المتلبس بالزنا، المتلبس بالشرك، وهؤلاء مو من شأنهم أن يطيعوا ولو كانوا مسلمين.
الامتثال.
إيه، مو من شأنهم أن يطيعوا.
مثل كتب عليكم الصيام.
أحسنتوا، جيد. فيكون هذا احتمال. حرم على المؤمنين. لا يكون، لا لا لا، مو احترازه، مو أنه مو محرم على الزاني المسلم أن يزني، بس هذا مو من شأنه أن يمتثل، ولذلك لأنه خلاف طبعه الامتثال ما دام متلبسا بعنوان الزنا، فالحرمة غير، مو غير شاملة له، بالفعل غير موجهة إليه، وإن كانت تشمله قطعا باعتباره مسلم. ولذلك يقال، يستأنس لهذا الرأي بأن التعبير جاء بالمؤمنين، يعني الذين تمكن الإسلام في قلوبهم، لا مجرد ما كان عليه الأعراب أهل البوادي من التلبس بالإسلام من دون التلبس بلوازمه وشعائره. هذا رأي في ذيل الآية. ورأي آخر أيضا في ذيل الآية، وهو ما يجنح إليه السيد الخويمي هنا في أبحاثه في محل أخرى، من أن هذا من القرائن على أن الكافر غير مكلف بالفروع، لما تعلمون من أن السيد الخوئي بالغ في هذا المبنى على خلاف المشهور، وهو رأي نادر ذهب إليه وافق فيه الأخبارية والحنفية. أن الأحكام الشرعية لا تشمل الكافرين. شلون ثمرة يعني؟ لا، هذا يصبح قرينة على المبنى الكلي من أن غير المسلم مو مكلف. تدري شنو الثمرة؟ الثمرة أنه إذا أسلم ولا تشمله قاعدة الجاب في مورد من الموارد، نقول من باب السالبة بانتفاء الموضوع هو لا لا، أو أنكرنا قاعدة الجاب أصلا من باب أنه لا دليل عليها، فإن قاعدة الجاب ككبرى هي محل بحث بين العلماء، لأن ما عندنا حديث صحيح إحنا اسمه الإسلام يجب ما قبله، هو حديث عامي. نعم لدينا إجماعات في موارد، والله إذا أسلم واجب يؤدي الزكاة، إذا ما أدري لو لم تثبت عندنا قاعدة الجاب نقول هذا أيام الكفر ما كان مكلف حتى يجب عليه القضاء أصلا.
الذي فيه هو أشد من الترك
مثلا. على كل حال، طبعا المطبق عليه عند علمائنا باستثناء متأخرين متأخرين من بعض الإخباريين هو التكليف، والمطبق عليه عند السنة أيضا هو التكليف، لم يذهب إلا بعض الحنفية، مو كل الحنفية، والفيض الكاشاني ولعله صاحب الحدائق والسيد الخوئي إلى هذا الرأي. بس مو مهم الآن، مو مهم تكثير أو تقليل، مو مع البحث هذا، لكن أنا أقول يمكن أن الإنسان يبحث عن رأي ثالث بين هذين الرأيين. رأي ثالث بين هذين الرأيين بأن يكون صدر الآية المباركة
يشير للوضع العلاقة،
صدر الآية المباركة ناظر للتشريع، وذيلها صريح في أنه ناظر للتشريع، وحرم ذلك على المؤمنين. غاية ما هنالك أن صدر الآية المباركة يريد أن يقول الزاني لا مانع لديه، المتلبس بالزنا لا مانع لديه من أن يتزوج، مو بس يطأ، من أن يتزوج زانية او مشركه. سيمكن انا تعبيري بالتشريع مو دقيق، خل ابين وجهه نظري بعد ذلك نعنونها. الزاني لا مانع لديه من ان يتزوج بزانيه او مشركه، وذلك ان الزاني انسان سلب منه روح الايمان
لا يبالي.
بهذه النكتة كما دلت عليه روايات عديدة فيها الصحيح والمعتبر، لا يزني الزاني وهو
مؤمن،
حيث إن الزاني سلب منه روح الإيمان فهو وإن كان مسلما بالمعنى العام للكلمة لكنه ليس من شأنه أن يلتزم بأحكام الإسلام عملا، كونه مسلوب روح الإيمان ما دام متعنونا بهذا العنوان، فليس لديه قوة الالتزام بالحكم الشرعي في عدم الارتباط نكاحا أو سفاحا، سواء كان حلال أو كان حرام مطلقا، مناظرة لا لإثبات الحكم الشرعي وحدها صدق الآية ولا لنفي الحكم الشرعي. الحكم الشرعي اجى في ذيل الآية.
بس يشمل ما يشمل الحكم الشرعي؟
مو مشكلة، الحكم الشرعي يشمله، لكن مجرد هذا النفي ما يبين حكم شرعي.
إذا شنو صار الفرق بين هذا الكلام والامتثال؟
هسه راح أبين إن شاء الله. يكون معنى المركب ناخذه كله. الزاني مسلوب روح الإيمان، وحيث إنه مسلوب روح الإيمان فهو ما دام زانيا ليس من شأنه امتثال الأحكام الشرعية، خصوصا المربوط بهذا الذي سلب منه روح الإيمان، وعليه فهذا الزاني لا مانع لديه بما هو زان، يعني بما هو مسلوب روح الإيمان كما في الروايات الكثيرة، أن يرتبط بمشركة أو زانية، لأنه لا يبالي بالحكم الشرعي، سواء يرتبط بها عقدا أو يرتبط بها وطئا من دون عقد سفاحا، لأنه أهل السفاح اسمه الزاني. ها جيد. بالنسبة للمشركة أيضا، حيث إن همه الوصول إلى مبتغاه الجنسي، ها هو لا يعير اهتماما لقضية كون موطوعته مسلمة أو غير مسلمة، لكون التي يرتبط بها ولو بعقد مسلمة أو غير مسلمة، هذا هو شأنه. في الطرف الآخر الزانية أيضا كذلك، حيث إنها ما دامت زانية، ما دامت معنونة بهذا العنوان، أيضا مسلوب منها روح الإيمان، فخلقها خلق الكافرين وخلق المشركين، في أن همها ومبتغاها الوصول إلى شهوتها سواء بنكاح أو بسفاح، لأنه قبل الإسلام أيضا يوجد نكاح وسفاح حتى في عرف الجاهلية، ينقسم الأمر إلى نكاح وسفاح. فحيث إنها زانية فحينئذ لديها القابلية ولو كانت مسلمة بالمعنى الأعم أن ينكحها زان أو مشرك، أو أن تنكح زانيا أو مشركا. طيب جيد. المؤمنون الذين هم أهل الالتزام، الذين لديهم روح الإيمان، هنا المؤمن بقرينة المقابلة، بقرينة التفسير الروائي لحالة الزاني وأنه سلب منه روح الإيمان، يراد من المؤمن من لديه روح الإيمان بالفعل، مو مجرد تشهد الشهادتين، من لديه روح الإيمان هو الذي من شأنه أن يلتزم بالأحكام الشرعية. طيب جيد. إذا هو الذي من شأنه أن يلتزم بالأحكام الشرعية فهو محرم عليه، انتبهوا يا إخوان، محرم عليه ذلك، يعني محرم عليه أن يزني، محرم عليه أن يرتبط بالزانية، محرم عليه أن يرتبط بالمشركة. هي المشركة، هي الزانية. الإنسان أو المشركة، لا، هي الزانية حيث إنها لا مانع لديها من الارتباط، لا يكون ذيل الآية شاملا لها على مستوى اللفظ، لا بمعنى تقييد التشريع. انتبهوا يا أخوان بس لهالنقطة رجاء، قضية معقدة صحيح، لا بمعنى أن الحكم مقيد شرعا بخصوص المؤمنين ولا يشمل غير المؤمنين، لما ثبت في محله من أن الكفار مكلفون أيضا بالفروع. وهنا مو بس تكليف الكفار يا سيدنا الخوي المطروح، هنا تكليف المسلم غير الملتزم أيضا محله طرح. أنت لو التزمت جنابك بعدم تكليف الكفار بالفروع، آيتنا ليس فيها فقط بحث تكليف الكفار، تكليف غير الملتزمين أيضا بالفروع. وهذا ما لا ينبس مسلم ببنت شفة، أن المسلم غير الملتزم غير مكلف بالفروع كما هو واضح، لأن العنوان المأخوذ عنوان المؤمن هنا وليس عنوان الإسلام بالمعنى العام للكلمة. وبقرينة المقابلة، حرم ذلك على المؤمنين في مقابل الزناة والمشركين، يعني في مقابل من سلب منهم روح الإيمان.
هذا كثيرا بالقرآن.
أحسن. طيب جيد جيد.
يعني مو روح جو.
لا، متى صار عندك بديهي أنه المشركة ما يجوز زواجها بهالآيات وبهالأدلة الشرعية؟
مقتضى الطبائع.
ها؟
مقتضى الطبائع.
الصدر الأول لا يكون في صدد التشريع وحده، لكن ببركة ذيل الآية نعلم أن التشريع يشمل الجميع، يشمل الجميع التشريع بالحرمة. بعد ما في تهافت في الآية، هذا التهافت الذي ذكر نفع، يعني القول بأنه هي برمتها ليست في صدد التشريع. انتبهوا يا إخوان، السيد الخوي شو صار يا سيد الخوي، حتى وحرم ذلك على المؤمنين هم لم يعد بصدد التشريع.
هذا ورد القرآن، أنها محرمة عليهم 40 سنة.
لا، محرم الأرض عليهم بمعنى منعوا منه. لا نصير إليه يا شيخنا، لا نصير إليه إلا مع دليل وقرينة. إحنا شو نسوي بالروايات الصريحة؟
يعني الشيخ بيصرى في الحرمة،
يريد يخلي الحرمة بمعنى الممنوعية التكوينية. هناك الحرمة بمعنى الممنوعية التكوينية، هنا ممنوع تكوينا.
لا، المؤمن يعني
بالله عليك، المؤمن ما يضعف مرات إيمانه وينقح حراما
للطباع. يقول
ها
الطباع،
هذه حتى الطباع قد يخرج الإنسان عن طبعه لشهوة. ما تشوف إنسان متدين ملتزم، امرأة جميلة خارقة في الجمال قد يضعف أمامها؟
حرمت فيه
ها؟ لا لا لا، هذا لم يحصل. لم يحصل من طرفه، أما من طرفها فهو خلقها. تبوا يا أخوة، فرق هذا الرأي، خلي نبين بشكل واضح، فرق هذا الرأي عن الرأي الذي يقول بأن الآية كلها بصدد التشريع واضح، لأن صدر الآية لم يعد بصدد التشريع هنا، وذيل الآية تشريع معطوف على الصدر. فرق هذا عن كلام السيد الخوي والسيد الحكيم أن الآية برمتها على رأي السيد الخوي ليست بصدد التشريع. طيب، هذا البيان خلي نقيمه، يرد عليه إشكال أو لا يرد عليه إشكال، هو هكذا ينبغي. ها؟ نقول الآية قالت الزاني لا ينكح إلا زاني أو مشرك، يعني ما يرتبط جنسيا بالمعنى العام للكلمة إلا بزاني أو مشركة. والزانية لا يرتبط بها جنسية على مستوى الأهلية إلا زاني أو مشرك. ها؟ مو بمعنى أننا شرعنا للمشرك أن يزني، أن يتزوج مسلمة، حتى يجي نقد السيد الخوي، ما شرعنا شيء إلى الآن، الآية بعد ما شرعت شيء. الآية تقول وحرم ذلك على المؤمنين. نسأل المؤمنون هنا ما هو المراد منه؟ بحسب اختيارنا، المؤمن هو الذي لديه روح الإيمان، المراد من المؤمن هنا المسلم الملتزم بلوازم إسلامه الذي لديه روح الإيمان، ها؟ يعني الذي هو غير مشرك، مو مسلوب منه روح الإيمان حقيقة ولا مؤقتا، وهو المسلم الذي عمل بأخلاق الكفر وهو الذي زنى. طبعا في روايات أخرى أنه يسلب روح الإيمان أيضا إذا شرب خامر أو كذا إلى آخره، الأمور التي تسلب روح الإيمان بشكل مؤقت عديدة. واحد منها الزنا، لا يزني الزاني وهو مؤمن. حينئذ حرم ذلك على المؤمنين، لا يكون من باب تقييد التشريع بخصوص المؤمنين. انتبهوا يا إخوان، باعتبار أن الزاني مدعو إلى أن يكون من المؤمنين أو مو مدعو؟ مدعو، يعني هو مسلم مدعو إلى الالتزام العملي بإسلامه، يعني إلى أن يخرج من عنوان الزاني. المشرك مدعو إلى الإيمان أو غير مدعو إلى الإيمان؟ أيضا مدعو إلى الإسلام والإيمان بعد الإسلام، يعني مدعو تراتبيا، مدعو إلى الكل هو، لكن خطوة خطوة. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فالمقصود حرم ذلك على المؤمنين، ذكر المؤمنون من باب أنهم هم الذين من شأنهم أن يلتزموا بالحكم الشرعي، وإلا هذا الحكم الشرعي يشمل جميع الناس. هذا وين أستثنى؟ في الكبرى الكلية، مو محل كلامنا فعلا، مو بس تكليف الكفار بالفروع، تكليف المسلمين غير الملتزمين أيضا بالفروع، لأن الزناة مسلمون غير ملتزمين وليسوا كفارا، بقرينة أنه جعل في مقابل المشرك، وهذا يعني أنه من أهل الإسلام. وعلى هذا الأساس فحينئذ يصبح محصل الآية المباركة أن الارتباط بالزانية والمشركة والارتباط من المسلمة الزانية بالزاني والمشرك، هذه الأمور تكون محرمة. جيد، تكون محرمة على المؤمنين، على الذين يلتزمون بالحكم الشرعي. سؤال، هل هي محرمة أيضا على المسلمين غير الملتزمين أو لا؟ نقول بالبداهة هي محرمة، فلماذا ذكر خصوص عنوان المؤمنين؟ نقول ذكر عنوان المؤمنين هنا للمقابلة، لأنه هو الذي من شأنه أن يلتزم، لأن الزاني ما دام متلبسا بالزنا مفقود منه روح الإيمان، لن يمتثل هذا الحكم الشرعي. انتبهتوا؟ طيب، هذا يرد عليه إشكال مخالفة المسلمات أو لا يرد عليه؟ هذا يبقى السؤال المهم هنا. نقول هذا لا يرد عليه مخالفة المسلمات، غاية ما هنالك أنه بإطلاقه يشمل تحريم تزويج المرأة غير الزانية للزاني، صحيح لو لا؟ ويشمل تحريم تزويج الزاني من المرأة الزانية مطلقا ولو كانت غير مشهورة. نقول هذا أمرها سهل، فإننا نستطيع أن نقيد إطلاق الآية المباركة بهذا الأمر. أما يبقى المشرك والمشركة على حاله، لا يجوز تزويج المسلم من المشركة ولا يجوز تزويج المسلمة من المشرك، ما يبقى أي مشكلة في الآية على الإطلاق. حرمة
تزويج الزاني،
تزويج الزاني بإطلاقها الآية حرم ذلك. أحسنت، حرم أي مو مشكلة، حرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على المؤمنين من طرف المسلمة إذا تزوجت بالزاني، قصدك؟
نعم، المسلم.
يعني المسلمة غير الزانية
تتزوج
بالزاني، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. خب، الجواب ذلك لوين مشير؟ لوين مشير؟ لا لوين مشير؟ لما تقدم في صدر الآية؟ شو اللي تقدم في صدر الآية؟ ارتباط الزاني بالزانية والمشركة، وارتباط الزانية
والمشركة،
وارتباط الزانية
والمشركة،
لا 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 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فالعفيف العفيف لا ينكح زانية، الزانية لا ينكحها إلا زان. صحيح صحيح، هذه عقدة تبقى في الآية المباركة. هذه العقدة الباقية في الآية المباركة نستطيع نحن أن نرفع اليد ببركتها مو عن أصل التشريع. فكروا في هالموضوع، نرفع اليد حينئذ عن عنوان المراد الجدي للتحريم، وأن التحريم إنما عبر به هنا عن المبغوضية لشدة المبغوضية ولو لم يكن واصلا إلى حد الحرمة.
شو
المشكلة؟ يا أدري بس سيد خوي رفع إيده عن التشريع مطلقا يا أخي. رفع إيده مو بس عن الآية السيد خوي، رفع إيده عن الروايات الصريحة أيضا بالحكم الشرعي.
التفكيك هنا في مسألة الحرمة يعني بالنسبة
لا 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 بعد الآية في حد إيه ما في مانع يا شيخنا.
مبغوضية بدرجة الحرمة
ما في مانع، الآية ظاهرة، التحريم ظاهر في الحرمة، إحنا ما نرفع يدنا عن ظهوره مطلقا، نحن نحتفظ بأنه ظاهر في الحرمة. غاية الأمر للدليل الخاص في ذلك المورد الخاص نرفع يدنا كما رفعنا يدنا عن الإطلاق الموضوعي، غاية الأمر نرفع يدنا عن الحكم بالنسبة للمورد الذي دلت الأدلة فيه على أنه يجوز الارتباط، باعتبار أننا نرفع اليد عن دليل قطعي بدليل قطعي آخر قابل للتوجيه.
ممكن أن يرد الزانية المشهورة بالزنا
هنا؟ ها؟
ممكن أن يرد الزانية المشهورة؟
قلنا الزانية قلنا يقيد بالمشهورة، لكن المشهورة بالزنا لا يجوز تزويج المسلم، المشهور بالزنا يجوز تزويجه من المسلمة أو لا؟
يجوز
تزويجه.
وارد الدليل فقط
ما في مشكلة
فقط المشهورة بالزنا.
أي ما في مشكلة، لكن إحنا ليش نقيد بالزنا؟ أنا على بياني بعد ما قيدت بالزنا. شيخنا ما ذهب إليه السيد الخوي والسيد الحكيم وجه غرابته، تأملوا أنتم تعرفون وجه غرابته، رفعوا اليد عن أصل التشريع حتى بالنسبة لذيل الآية وردوا الروايات. هسه السيد الحكيم غض النظر عنها، بس السيد الخوي ردها صريحا، قال هذه الروايات لابد من رد علمها إلى أهلها، مع أنها صريحة قرينا لكم إياها بالأمس أنتم ما كنتم قريناها، وهي صريحة في الدلالة على التحريم. أنا كيف أستطيع يعني بهالبساطة إذا أمكنني التوجيه مع التشريع أن أرفع يد عن أصل التشريع مع صراحة ذيل الآية في أنها في صدد التشريع ومع صراحة الروايات الواردة في تفسير الآية وهي صحيحة سندا في أنها في مقام التشريع؟ أنا مضطر أوجه توجيه.
الحرمة ممكن نرفع يد عنها،
اي ما مشكله، بس تبقى في صدر التشريع والحمد لله رب العالمين.
بس العقده فقط في تزويج المشهور بالزنا.